你看，我看着他就骂完了，你上头，你来，看着大太医。روى عن النبي صلى الله عليه وسلم الحديث وروى عنها ابنها عبد الله بن الزبير وعروة بن الزبير، ومما روى عنها أيضا فاطمة بنت المنذر بن الزبير، يعني بنت ابنها المنذر روت عنها أيضا. والحديث الذي معنا هو من رواية فاطمة بنت المنذر ابن الزبير عن جدتها أسماء، عن جدتها أسماء. عاشت أسماء رضي الله عنها إلى أن ولي ابنها عبد الله بن الزبير الخلافة، ثم إلى أن قتل ابنها عبد الله بن الزبير سنة 73 من الهجرة، ثم ماتت بعده بقليل، ثم ماتت بعده بقليل. يقول ابنها عروة عبد الله بن الزبير، يقول عاشت أسماء 100 سنة، لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. عاشت 100 سنة لم يسقط لها سن ولم ينكر لها عقل. رأيت الإصابة أنها كانت تصدع، يعني إصابة الصداع، فتضع يدها على رأسها وتقول بذنبي وما دفع الله أكثر، بذنبي وما دفع الله أكثر، أو بذنبي وما دفع الله أعظم. الوجه الثاني في تخريج هذا الحديث، الحديث كما قال الحافظ متفق عليه، أخرجه البخاري في موضعين. الموضع الأول في كتاب الوضوء باب غسل الدم، والموضع الثاني في كتاب الحيض باب غسل دم الحيض، غسل دم الحيض. وهذا التبويب يدل على فقه البخاري، لأن الباب الأول أعم من الباب الثاني. الباب الأول باب نجاسة الدم، يعني أي دم، لكن الباب الثاني قال باب نجاسة دم الحيض. ولا يقول ابن قائل إن البخاري يريد في التبويب الأول الدم عن دم الحيض، لأنه لو كان المراد كذلك ما بوب له مرة أخرى في كتاب في كتاب الحيض، فكونه بوب في كتاب الوضوء باب نجاسة الدم وفي كتاب الحيض باب نجاسة دم الحيض، دليل على أنه يرى أن الحديث دليل على نجاسة دم الحيض وعلى نجاسة الدم مطلقا، على نجاسة الدم مطلقا. وسنذكر إن شاء الله شيئا من ذلك. ثم مسلم فأخرجه في الطهارة، واللفظ المذكور في الكتاب هو لفظ مسلم، اللفظ المذكور في الكتاب هو لفظ مسلم. والحديث كما قلت جاء من طريق فاطمة بنت المنذر عن جدتها أسماء. الوجه الثالث في شرح الفاضل، قوله في دم الحيض، دم الحيض دم يعتاد في الأنثى، يعني دم طبيعي ليس بدم مرض، دم طبيعي يعتاد الأنثى في أوقات معلومة عند بلوغها وقابليتها للحمل، سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في باب الحيض. اللفظ الثاني قوله تحثه، والثالث تقرصه، والرابع تنضحه، ثلاثة ألفاظ تتعلق بتطهير الثوب من دم الحيض. اللفظ الأول قال تحثه، وهو بفتح التاء ثم تشديد التاء الثانية، والحث الحث والقشر. إذا معنى تحثه أي تحكه وتقشره. ولهذا جاء الحديث عند ابن خزيمة بلفظ نعم تحكه، أو قال تحكيه ثم اقرصيه بالماء، وفي لفظ آخر قال فلتحكه. إذا الحث والحك والقشر بمعنى واحد. والمقصود بالحث إزالة عينه ليهون غسله بالماء، المقصود بحثه وقشره إزالة ذره وعينه لأجل أن يسهل غسله بالماء. اللفظ الثاني قال ثم تقرصه بالماء. تقرصه بفتح التاء وسكون القاف وضم الراء، تقرصه وهو من باب نصر ينصره. ومعنى تقرصه أي تدلك الدم في أصابعها أو من أطراف أصابعها بالماء، هذا معنى القرص. القرص دلكه بأطراف أصابعها بالماء لأجل أن يتحلل ويخرج ما شربه الصوم. عرفنا الغرض من الحد نعم تهوين الغسل، والغرض من القرص لأجل أن يتحلل ويخرج ما تشربه الثوب. الثالث قال ثم تنضحه بفتح التاء، وهو من باب فتح يفتح يعني نضح ينضح، ومعنى تنضحه أي تغسله بالماء، أي تغسله بالماء. ونحن مر علينا أمس إن النضح يطلق على الغمر بالماء وأما غير الغسل، ولا لا؟ وكان الأصل إننا هنا نحمل على ما حملناه عليه أمس، ولكن ورد أحاديث أخرى تبين المراد بالنضح هنا، ومنها حديث عائشة عند البخاري قال كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم، ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها. كانت إحدانا تحيض ثم تقترص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه، فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. فهذا بين لنا المراد في حديث الباب، وهو أن النضح يراد به الغسل، بدليل أن عائشة حديث هذا جمعت بين النضح وبين الغسل. ولا غير إن اللي غسلت هو موضع الدم، إن اللي غسلت هو موضع الدم، وأما النضح فهذا على الموضع الذي ليس فيه دم. وإلا لو كان المقصود مكان الدم ما صار لذكر النضح مع ذكر الغسل فائدة. ولهذا قال ثم تنضح على سائره، ومعنى السائر هنا يعني بقية. ولهذا قال ابن بطال في شرحه لهذا الحديث قال إن هذا الحديث يفسر النضح في حديث غسله، وأن المراد به الغسل، وأنها لم تكن غسلت إلا موضع الدم. أما قولها ثم تنضح سائرة فهذا أرادت به تطيب نفسها واطمئنانها أنها نضحت بقية ثوبها. لكن نعلم أن المقصود بالغسل هو مكان الدم فقط. أما النضح فهذا كما قالت ثم تنضح سائرة، وقال إن هذا يعني قصدت به دفع الوسوسة عنها، يعني لئلا تتوهم توهمات، فهي غسلت موضع الدم ونضحت سائر الثوب. فالمقصود بهذا حديث عائشة فسر النضح المراد بحديث الباب، وليس النضح المعروف الذي يخالف الغسل، إنما النضح هنا يراد به الغسل بعينه، يراد به الغسل بعينه. الوجه الرابع الحديث دليل على أن دم الحيض نجس يجب غسل قليله وكثيره، ولا خلاف بين أهل العلم في نجاسة دم الحيض، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المرأة بغسل الدم ثم الصلاة فيه. قال ابن بطال: حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات. حديث العلماء أصل، حديث أسماء أصل عند العلماء في غسل النجاسات. وقد استدل أهل العلم بهذا الحديث على نجاسة كل دم، ونجاسة الدماء من دم الحيض هذه حدث فيها الخلاف متأخرا بظهور السوكاني ومن بعده الصديق حسن خان ثم الألباني، وإلا فالمطلع على كلام أهل العلم السابقين وما نص عليه في كتب المذاهب الأربعة نجد أنهم لا يترددون في نجاسة الدم، فأولا أنهم استدلوا بالحديث الذي معنا على نجاسة الدم. من هؤلاء الشافعي في كتابه الأم في الجزء الأول صفحة 85 من طبعة دار الذكر قال: وحديث أسماء دليل على نجاسة دم الحيض وكذا كل دم غيره. أنت ترى أن الشافعي يستدل بالحديث على نجاسة الدم. ثانيا البخاري كما أسلفت بوب للحديث في كتاب الوضوء بقوله باب نجاسة الدم، وكذلك في كتاب الحيض دم الحيض. إذا بالتأكيد يقصد في كتاب الوضوء غير ما يقصد في كتاب الحيض، ولو كان يقصد دم الحيض لما كان للترجمة الأولى فائدة، ولهذا الشارح ابن حجر في فتح الباري فهم هذا المعنى، قال إن الترجمة الأولى كما قلت أنا الرقيب أعم من الترجمة الثانية. ثالثا النووي في شرح المهذب استدل أيضا بالحديث على نجاسة الدم، وغير هؤلاء كثير. هذا أولا اللي هو الاستدلال. ثانيا نقل الإجماع على نجاسة الدم عدد كبير من أهل العلم، أذكر منهم ابن رشد في بداية المجتهد والقرطبي في تفسيره، وابن حزم في كتابه مراتب الإجماع، قال أجمعوا على أن الدم الكثير نجس. وابن تيمية أنه نقد ابن حزم مراتب الإجماع لم يتعقبه بشيء في هذا الموضوع، وهذا هو الذي كان موجودا في كتب السابقين. لكن جاء الشوكاني ومن ذكرنا معه فقالوا بطهارة الدم عدا دم الحي، ولا ريب أن الأحوط والأولى في هذا الباب هو القول بنجاسة الدم، إلا أنهم يقولون يعفى عن يسيره، يعفى عن يسيره. ومن هؤلاء الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فإنه صحح القول بنجاسة الدم، قال ويعفى عن يسيره. الوجه الخامس، الحديث دليل على وجود تنظيف الثوب من دم الحيض، وذلك بالمراحل الثلاث التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي اولا حثه بظفر او عود او حجر، ثانيا دلكه بالماء، ثالثا غسله. وهذه هي الطريقة المثلى في تطهير ريح الثوب من دم الحيض. الوجه السادس، الحديث دليل على أن الواجب إزالة عين النجاسة دون أن يشترط لذلك عدد معين من الغسلات، دون أن يشترط لذلك عدد معين من الغسلات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بغسله ولم يحدد لها عدد الغسلات، فدل على أن المقصود بإزالة النجاسة تطهير المحل، سواء بغسلة واحدة أو بأكثر أو بأكثر، وليس هناك نجاسة ورد في الشرع ببيان عدد غسلاتها إلا ما تقدم من بلوغ الفم. وما يرد في كتب الفقهاء كالحنابلة من أن النجاسات تغسل سبعا، فهذا قول مرجوح، والصواب أن النجاسة تغسل بما يزيلها بمرة واحدة أو بأكثر. الوجه الثامن، استدل بالحديث من قال إن النجاسة لا بد أن تزال بالماء، لا بد أن تزال بالماء، وأن غير الماء من المائعات لا يقوم مقامه، وهذا قول الشافعية والمالكية، وهو الراجح في مذهب الحنابلة. القول الثاني، طبعا هم دليلهم كما قلت حديث الباب، وجه الدلالة واضح، قال إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ثم لتغسله بالماء، فأمرها بالماء، فدل على أن النجاسة لا تزال إلا بالماء، بينما ترى الحنفية أن النجاسة تزال بكل مائع يزيلها كالخل وماء الورد ونحو ذلك، وقد انتصر لهذا القول في الإسلام ابن تيمية ودافع عنه. عمدة هؤلاء يقولون لأن المقصود إزالة النجاسة، وغير المائي يشارك الماء في الإزالة، وغير الماء يشارك الماء في الإزالة. قالوا وأيضا إن الشرع أحال، يعني كما أحال في التطهير على الماء أحال في التطهير على غير الماء. في الحديث الذي أخرجه أبو داود بإسناد صحيح ورد ما يتعلق بدلك النعل، الإنسان إذا رأى في نعله أذن أو قال قلم نعم يدلكها بالأرض ثم يصلي فيها. وفي ليل المرأة كما أخرجه أبو داود أيضا بإسناد صحيح قال يطهره ما بعده. ليل المرأة إذا مر على نجاسة ثم مر على أرض يابسة طاهرة نعم طهر. قالوا إذا لما أن الشرع أحال في التطهير على غير الماء دل على أن الماء لا يلزم. أما حديث الباب الذي استدل به الأولون فليس فيه دليل، ليس فيه دليل، لأن الشرع نص على الماء لأنه أيسر على الناس وأسهل تناولا، لكن ليس في سياق الحديث ما يدل على تعين الماء. والأمر بالماء في بعض النجاسات لا يستلزم الأمر به مطلقا. الأمر بالماء في بعض النجاسات كما في دم الحيض لا يستلزم الأمر به مطلقا. وخلاصة القول أنه ما دام أن إزالة النجاسة من الأمور المعقولة وليست من الأمور التعبدية فيكتفى بكل ما يزيل النجاسة، بل قد يكون في المزيلات الأخرى ما هو أقوى من الماء إزالة النجاسة، ولا سيما في عصرنا هذا بظهور المعقمات والمطهرات الكيماوية التي لا تبقي للنجاسة لا لونا ولا طعما ولا ريحا. فما دام ان المقصود التطهير فليطهر الثوب النجس مثلا بكل ما يزيل نجاسته. الحديث الذي يليه هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه قالت حولة يا رسول الله فإن لم يذهب الدم قال يكفيك الماء ولا يضر في أثره. أخرجه الترمذي وسنده ضعيف. هذا الحديث موضوعه أنه يعفى عن أثر لون دم الحيض، أنه يعفى عن أثر لون دم الحيض، لأنه قال يكفيك الماء ولا يضر في أثره. طيب، الكلام عليه من الوجوه الأول في ترجمة الراوي وقد تقدم. الوجه الثاني في تقريره، هذا الحديث أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة بمعناه من طريق قتيبة بن سعد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن طلحة عن يزيد ابن أبي حبيب عن عيسى بن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. هذا سند الحديث من طريق قتيبة ابن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن يزيد ابن أبي حبيب عن عيسى ابن طلحة عن أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه أيضا أحمد في المسند بهذا الإسناد، وأخرجه البيهقي من طريق عبد الله بن وهب وعثمان بن صالح كلاهما عن ابن لهيعة بهذا الإسناد، يعني بدل قتيبة نعم عبد الله بن وهب وعثمان بن صالح. الحافظ كما ذكر في البلوغ قال سنده ضعيف، والظاهر ان الحافظ ضعفه من اجل عبد الله بن لهيعة، فانه ضعيف عند اهل العلم، يعني عند جمع من اهل العلم. قال عنه يحيى بن معين كان ضعيفا لا يحتج به، وقال النسائي ليس بثقة. وتضعيف العلماء له جاء من سوء حفظه بعد احتراق كتبه، لكن الحق أن الحديث ليس ضعيفا بهذا الإسناد. لماذا؟ لأن الحديث جاء من رواية قتيبة بن سعيد، وقتيبة بن سعيد ما كان يروي عن ابن لهيعة، إنما كان يأخذ أحاديث ابن لهيعة من كتب عبد الله بن وهب. عبد الله بن وهب ممن روى عنه قبل اختلاطه، ممن روى عن عبد الله بن لهيعة قبل اختلاطه. كان قتيبة بن سعيد يأخذ من كتب عبد الله بن وهب ثم يقرأ على عبد الله بن لهيعة، يقرأ على عبد الله بن لهيعة. وقد نص على هذا أبو داود كما نقله عنه الحافظ بن حجر في تهذيب. وعلى هذا فرواية قتيبة بن سعيد مستقيمة، كما أن رواية عبد الله بن وهب اللي هي عند البيهقي ذكرنا في بابات أيضا مستقيمة. وعلى هذا فتعليم الحديث نعم لعبد الله بن لهيعة لا يعتبر هذا علة قادحة، لا يعتبر علة قادحة، لأن قتيبة بن سعيد ما روى الحديث فقط عن ابن لهيعة، إنما كان يأخذ من كتب عبد الله ابن وهب. عبد الله بن وهب روايته عن ابن لهيعة مستقيمة لأنها كانت قبل الاختلاط. أما نسبة الحديث إلى الترمذي كما ذكر عدة الكتاب فهذا وهم من الحافظ رحمه الله، فإن الحديث ليس عند الترمذي. والدليل على هذا أولا ليس الحديث في جامع الترمذي، لأن الحديث مضانه كتاب الطهارة ليس له وجود. الأمر الثاني أن المزي في تحفة الأشراف نسبه إلى أبي داود ولم ينسبه إلى الترمذي. ثالثا أن ابن ملقن في بر المنير نسبه إلى أبي داود ولم ينسبه إلى الترمذي. رابعا الحافظ نفسه في التلخيص نسب الحديث إلى أبي داود ولم ينسبه إلى الترمذي. فالمقصود أما الحديث ليس في جامع الترمذي، إنما هو عند أبي داود. ثم أيضا نعلم أنه ليس في جميع نسخ أبي داود. المعلوم أن سنن أبي داود بعضها من رواية، يعني نسخة من رواية ابن الأعرابي ونسخة من رواية اللؤلؤي، نعم، والنسخة اللي اختصرها المنذري، اختصر المنذري لأبي داود، النسخة التي اختصرها المنذري هي نسخة اللؤلؤي، ولهذا لا يوجد الحديث في مختصر. رابع، الحديث دليل على أنه يعفى عما يبقى من لون دم الحيض بعد الاجتهاد في الغسل، يعني الاجتهاد في الغسل لقوله ولا يمر به أثر، لأنه من المعلوم أن اللون قد لا يذهب بالغسل، أن اللون قد لا يذهب بالغسل. وثانيا أن اللون نفسه ليس خبثا، أن اللون نفسه ليس خبثا، إنما الخبث هو عين النجاسة، وقد زالت عينها فبقي ما لا أثر له، بقي ما لا أثر له. لكن لا بد من الاجتهاد في إزالة اللون، لأن الدم مستقدر من جهة، ولأن الإنسان لو رأى لون الدم لنسب صاحب الثوب، نعم، لنسب صاحب الثوب إلى الإهمال والاستهانة. هذا معنى قولي أنه لا بد من الاجتهاد في إزالة اللون لأمرين: الأمر الأول أن الدم مستقدر، والأمر الثاني أن ربما لو رأى راعي قائم هذا الدم لنسب صاحبه إلى التقصير أو إلى الاستهانة في إزالته. ويبدو أن هذا هو غرض الحافظ من إيراد هذا الحديث بعد الحديث المتقدم، لما ذكر الحديث المتقدم الدال على وجود غسل دم الحيض أردفه بما يدل على العفو عما بقي من اللون. الوجه الخامس، ظاهر الحديث أنه يكفي في إزالة دم الحيض الماء، وأن ما بعد الماء لا يؤثر. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يكفيك الماء ولا يضرك أثره، لا يضرك أثره. فهذا دليل على أنها لا تستعمل مع الماء أشياء أخرى من الحوائط مثل السبل، إنما تغسله بالماء وما تبقى بالماء معفو عنه. هذا إذا أخذنا الحديث على ظاهره أو على إطلاقه. لكن ورد في حديث أم قيس بالقصة الأسدية أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها في دم الحيض، قال: أكيه بصلة، يعني حجر، واغسليه بماء وسدر. والسدر السدر من الحوار، من شيء حاد، من الخشب، نعم. فقال: اغسليه بماء وسدر. وهذا الحديث أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا الترمذي. قال ابن القطان: حديث صحيح لا أعلم له علة. إذا أردنا أن نأخذ بهذا الحديث كما يقول الصنعاني في سبل السلام، لابد من حمل المطلق على المقيد، يصير حديث أبي هريرة مطلقا وحديث أم قيس مقيدا باستعمال في السدن، فإذا غسلته بماء وسدن لا يضر بقاء اللون، لا يضر بقاء اللون. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن نجيب على الأسئلة الآن نتوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. أخرجه مالك وأحمد والنسائي وصححه ابن خزيمة وذكره البخاري تعليقا. قوله باب الوضوء، الوضوء بالضم هو الفعل الذي هو أصل الأعضاء، وبالفتح الوضوء هو الماء الذي يتوضأ به. نظير هذا السحور والسحور، السحور بالضم الفعل هو الأكل، وبالفتح ما يؤكل. والوضوء في اللغة النظافة والحسن وسمي الوضوء وضوءا لأنه ينظف وينور العبد في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فبإزالة الأوساخ والأقدار التي على البدن، ولا سيما أن الوضوء يتكرر اليوم والليلة مرات كثيرة. هذا في الدنيا الوضوء فيه نظافة، فيه نظارة. أما في الآخرة فهو النور الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، كما سيأتي إن شاء الله. أما الوضوء شرعا فهو التعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على وجه مخصوص وعلى صفة مخصوصة، هذا هو الوضوء شرعا، تعبد لله تعالى بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. وقولنا بغسل فيه تغليب، لأنه معلوم أن الرأس لا يغسل وإنما يمسح، يكون التعبير بالغسل لجميع الأعضاء من باب التغليب. أما مناسبة هذا الباب لما قبله فهو أن المصنف رحمه الله لما ذكر الماء وما يؤثر عليه وما لا يؤثر عليه وذكر آنيته ذكر المقصود، ذكر المقصود، فالوضوء هو المقصود من البابين المتقدمين، يعني باب المياه وباب الآنية، لأن الإنسان إنما يبحث عن الماء ويضعه في الإناء لأجل أن يتوضأ به. مناسبة هذا الباب لما قبله مناسبة واضحة، لأن المصنف لما ذكر المياه وذكر الأحاديث التي فيها أحكام ما يؤثر على الماء وما لا يؤثر على الماء وذكر الآنية التي يحفظ بها الماء ذكر المقصود مما تقدم. وعلى هذا نقول إن جميع ما تقدم من الأحاديث البابين السابقين إنما هو وسيلة لما ذكر في هذا الباب، وهو
باب الوضوء. وقد ورد في الوضوء أحاديث كان على الحافظ رحمه الله أن يصدر بها كتاب الوضوء، ومنها ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدهم أحد إذا أحدث حتى يتوضأ، لا يقبل الله صلاة أحد أحدث حتى يتوضأ. فهذا من الأحاديث المهمة في هذا الباب. ومنه أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أو لا تقبل صلاة بغير طهور. فهذان الحديثان من الحديث المهمة في أبواب الوضوء. ومنها أيضا ما ورد في الصحيح المسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطهور شطر الإيمان، طهور شطر الإيمان. الحديث الأول الذي قرأنا موضوعه بيان حكم السواك عند الوضوء، بيان حكم السواك عند الوضوء، والكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في ترجمة الراوي وقد تقدم، الوجه الثاني في تخريجه. هذا الحديث كما قال الحافظ أخرجه مالك وأحمد النسائي وابن خزيمة، لكن هؤلاء في تخريج الحديث مختلفون. فمالك أخرج الحديث موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، مالك أخرج الحديث في الموطأ موقوفا على أبي هريرة رضي الله عنه، لكن قال ابن عبد البر تمهيد إن هذا الحديث في معنى المسند. ابن عبد البر إذا قال المسند يقصد المرفوع، إن هذا الحديث في حكم المرفوع. لماذا؟ قال: لأنه ورد مرفوعا من طرق. الثاني أن هذا الحديث في معنى المرفوع، لأن قوله يعني قول أبي هريرة لأمرهم بالسواك هذا في حكم المرفوع، وهذا معنى قول ابن عبد البر إن هذا الحديث الموقوف في معنى المسند. أما البقية من النسائي وأحمد وابن خزيمة فكلهم أخرجه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من طريق مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة. والنسائي إنما أخرجه في الكبرى لا في الصغرى، وإسناده صحيح على شرط الشيخين، ولهذا نقل الحافظ تصحيحه عن ابن خزيمة. وقد أورد البخاري الحديث في صحيحه معلقا في كتاب الصيام، علقه البخاري في كتاب الصيام. وقد ورد الحديث في الصحيحين ولكن بلفظ: لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا هو الوارد في الصحيحين: لو لعن شق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا أخرجه البخاري ومسلم، أخرجه البخاري الجمعة وأخرجه مسلم أيضا. المقصود أن هذا الحديث تبين لنا أنه وارد بلفظين: اللفظ الأول بلفظ عند كل وضوء، واللفظ الثاني عند كل صلاة. ولما كان اللفظ الأول هو مقصود الحافظ لكتاب الوضوء اقتصر عليه، لقد قال لماذا ما أورد اللفظ المتفق عليه، لكن نقول إن اللفظ المتفق عليه غير مراد للحافظ في هذا الباب في كتاب الوضوء. وهذا الحديث ورد من طرق متعددة في الصحاح والمسانيد والسنن، بل ذكر الترمذي رحمه الله في جامعه أن هذا الحديث رواه عدد من الصحابة، سمى منهم 17 صحابيا، سمى منهم 17 صحابيا منهم راوي حديثنا وهو أبو هريرة وأبو بكر وعلي وابن عباس وابن عمر وابن عمر زيد بن خالد وعائشة رضي الله عنهم. فذكر العلماء أن الأحاديث الواردة في السواك تبلغ حد التواتر، تبلغ حد التواتر. ولهذا صاحب كتاب نظم المتنافر من الأحاديث المتواتر ذكر هذا ضمن كتابه، وذكر أن أحاديث السواك بلغت حد التواتر، وسمى في كتابه هذا 31 صحابيا، 31 صحابيا كلهم رووا أحاديث السواك. الوجه الثاني من الكلام عن الحديث الكلام على ألفاظه. اللفظ الأول قوله لولا أن أشقى، لولا حرف امتناع لوجود، هذا معناها في اللغة حرف امتناع لوجود. فتدل في هذا الحديث الذي معنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، حرف امتناع لوجود، امتنع إيجاب السواك على الأمة لوجود المشقة، امتنع إيجاب السواك على الأمة لوجود المشقة، لأن المراد بالأمر كما سيأتي في قوله لأمرتهم المراد به أمر الإيجاب. صيغ المعنى لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، يعني لأوجبت عليهم السواك. يدلنا على هذا رواية النسائي لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك، فرضت عليهم السواك، هذا معنى كلمة لولا. اللفظ الثاني قوله أن أشق، أن أشق، المشقة معناها تثقيل، المعنى لولا أن أشق يعني لولا أن أثقل على أمتي وأشق عليهم لأمرتهم. وأن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ، والخبر محذوف كما هي القاعدة بعد لولا، والتقدير لولا المشقة يعني أن أشق، أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر يكون التقدير لولا المشقة موجودة لأمرتهم بالسواك، لولا المشقة موجودة لأمرتهم بالسواك. اللفظ الثالث قول على أمتي، المراد بالأمة هنا أمة الإجابة، لأن أمة الإجابة هم الذين يمتثلون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم فيفعلون والنواهي فيتركون. أما أمة الإجابة فهم كل من بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة، كل أمة الإجابة. لكن من آمن وأذعن وانقاد هذه أمة الدعوة، لكن من أذعن وانقاد هؤلاء هم أمة الإجابة. يكون المراد بالحديث أمة الإجابة، لأنهم هم الذين ينقادون لأوامر النبي صلى الله عليه وسلم. لأمرتهم، سالف قوله لأمرتهم، ذكرنا قبل قليل أن المراد بالأمر هنا أمر الإيجاب لا أمر الاستحباب، والدليل على أن المراد أمر الإيجاب رواية النسائي، رواية النسائي من طريق عبد الرحمن الأعرج عن سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولفه لفرضت عليهم. وفي دليل آخر أيضا وهو أن السواك مسنون ومشروع، إذن دل على أن المقصود بقوله لأمرتهم أمر الإيجاب لا أمر الاستحباب والند، لأمرتهم. وقوله بالسواك، السواك يطلق على الآلة التي يتسوق بها، ويطلق على الفعل، يطلق على الآلة ويطلق على الفعل. وكلا اللفظين ورد في السنة، لكن المراد هنا الحديث الفعل، المراد هنا بالفعل لأمرتهم بالسواك، يعني لأمرتهم بالتسوق. وقد ورد السواك بمعنى الآلة كما في قوله، في قول الراوي كان صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك، يعني بالآلة. المقصود أن السواك يحدده المقام، تارة يراد به الآلة وتارة يراد به الفعل الذي هو التسوق. والسواك يؤخذ من عود الأراك ومن غيره، لكن أحسن السوق ما يؤخذ من أعواد الأراك. وأعواد الأراك تنبت في بعض المناطق سهلة كما يوجد في جنوب المملكة. قالوا وأحسن أنواع الأراك ما أخذ من الجذور لا من الأغصان، الأغصان قد يؤخذ منها، لكن أحسن أنواع السواك ما يؤخذ من الجذور. وقد تكلم كثير من الأطباء في هذا العصر، وأعني بهم المتخصصين في طب الأسنان، تكلموا عن السواك وبينوا فوائده وما يحوي من المواد الفعالة في تطهير الفم، حتى أنه أفرد في هذا مؤلفات مستقلة، ومنها كتاب السواك وطب الأسنان أو العناية بالأسنان للدكتور عبد الله السعيد، ومنها كتاب آخر أيضا الدكتور علي البار أيضا في السواك. فهؤلاء درسوا السواك من الناحية الشرعية، ودرسوا السواك من الناحية الطبية، وتبين من خلال دراستهم أن فوائد السواك التي ذكرها العلماء ابن المنقل وغيره في بدر المنير أنها فوائد واضحة وبينة، أثبت الطب وجودها في هذا العود وهو السواك. والسواك يجمع على سوق من الكتاب والكتب، ويجوز التقييد بالتسكين ويقال سوك بدل سوك، هذا هو الجمع. الأمر الثالث أو الفائدة الأخيرة، اللفظة الأخيرة الفداء، قوله مع كل وضوء. في رواية عند كل وضوء، عند كل وضوء، ومعناهما واحد، لأن مع وعند ظرفان، ظرفان مع كل وضوء أو عند كل وضوء، والمراد وقت فعل الوضوء. غير أنه يحتمل أن يكون بينهما فرق، وهو أن العندية غير المعية، أن العندية غير المعية، العندية قد تكون خارج الماهية، والمعية قد تكون داخل الماهية، يعني فيها معنى المفارقة. وسنشير إلى هذا بعد قليل إن شاء الله يأوضح من هذا. الوجه الرابع، الحديث دليل على أن الأمر بالسواك للندب وليس للوضوء، وهذا مذهب الجمهور من أهل العلم، بل إن الحافظ ابن حجر في فتح الباري قال إنه حكي الإجماع، إنه حكي الإجماع. وجه الدلالة من الحديث على أن لو على أن الحديث يدل على أن السواك مسنون وليس بواجب، مأخوذ من كلمة لو، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم. إذا امتنع الأمر ولا ما امتنع؟ امتنع الأمر لوجود المشقة، وما دام أن السواك مشروع ومسنون يدل على أن الأمر الذي امتنع إنما هو أمر الوجوب. إذا يصح أن يكون الحديث دليلا على أن السواك ليس بواجب، أقول ليس بواجب، نعم. لكن نقل عن داود الظاهري إسحاق بن راهوي أنهما يقولان بالوجوب، أنهما يقولان بوجوب السواك، وكأنهما أخذا بالأدلة التي ظاهرها الوجوب، مثل عليكم بالسواك أو السواك واجب كما أخذه البخاري، فكأنهما أخذ بهذا الظاهر. لكن ذكر العلماء أن نسبة الوجوب أو نسبة القول بالوجوب إليهما فيها نظر، فالنووي يقول في شرح المهذب إنه لم يصح القول عن إسحاق بأن السواك واجب، وهكذا قال ابن الملقن في شرح العلة، وقالوا أيضا إنه لم يثبت عن داود أن السواك سنة، أن السواك واجب. يؤيد هذا أن ابن حزم نص في المحلى على أن السواك سنة، فعلى أي حال إن انعقد الإجماع فذاك، وإلا فالقول بأن السواك ليس بواجب قول الجمهور من أهل العلم، وهو الصواب لهذا، لأنه أحاديث الوجوب فيها مقال، لكن ما صح منها يبينه حديث الباب في أبي هريرة. يبين الحديث الباب على أنه لا يراد بالأمر الأمر أمر الوضوء. الوجه الخامس، الحديث دليل على استحباب السواك عند الوضوء، وهذا هو غرض الحافظ من تصديره أحاديث الوضوء بحديث السواك، لكن لم يحدد في الحديث مكان السواك من الوضوء، لم يحدد في الحديث مكان السواك من الوضوء. من هنا اختلف العلماء في هذه المسألة، فمن أهل العلم، وهذا نسب حنفية ومالكية، من قال إن السواك